الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تحديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ. وصلنا إليه، تابع كلام الشيخ عبد اللطيف رد على هذا المفتري، يقول: وأما قوله أي بلد من بلاد المسلمين من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل كفارا يمنعون الإنسان من شهادتي الإخلاص وأداء الفرائض وتلاوة القرآن وذكر الله وتوحيد؟ ويعني بيرد على ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب بيكفر الناس وبيقول ما منعوا من توحيد الله عز وجل وكذا. فيقول: أي بلد من بلاد المسلمين من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل كفارا يمنعون الإنسان من شهادتي التوحيد الإخلاص وأداء الفرائض وتلاوة القرآن وذكر الله وتوحيد؟ فالجواب أن يقال في عبارته هنا تحريف ظاهر، فإنه أوقع الموصول المفرد على الجمع ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش. أوقع الموصول المفرد على الجمع، أي بلد من بلاد المسلمين أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل، يعني المفترض الذين، نعم، ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش. ويقال أيضا لهذا الظالم: إن الخوارج وغلاة القدرية والجهمية والقرامطة والباطنية وغلاة الرافضة من الإسماعيلية والنصيرية وغلاة عباد القبور الذين يرون أن مشايخهم يتصرفون في الكون، كل هؤلاء لا يمنعون من لفظ الشهادتين وأداء الفرائض وتلاوة القرآن، بل اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين. بيقول حتى اليهود والنصارى، يقول حتى اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين، وبنو حنيفة لا يمنعون من ذلك. وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الإقامة بين ظهورهم ولا هجرة من ديارهم وأماكنهم، وهذا القول لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف مراد الله ورسوله في الهجرة ويدري سر ذلك. يعني كنت تستدل بأن مجرد إقامة هذه الشعائر هذا كافي، طيب وهل الخوارج وغلاة القدرية والجهمية وكذا يمنعون من هذا؟ يمنعون من صلاة وصوم وتلاوة القرآن؟ كيف هم يقرؤون القرآن ويصلون وكذا؟ الخوارج ما يصلون، الروافض ما يصلون، ما يقرؤون القرآن الخوارج؟ وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهة، ومع ذلك يترشح للرد ويرى نفسه من طلبة العلم أو من علماء المسلمين، وهو معدود عند العارفين من الأغبياء الجاهلين. كيف تتصدر وأنت جاهل؟ والأعاجم والفرس الذين يعبدون عليا والحسن والحسين يكتبون المصاحف ويطبعونها ويشطرونها بغوالي الأسماء ويبنون المساجد ويؤذنون، وأما توحيد الله بالعقل والعمل فأكثرهم لا يرى في نسخة بالعقيدة والعمل، فأكثرهم لا يرى وينكره أشد الإنكار ويمنع من ذلك. لكن لما تيجي تنهي وتصرح بالبراءة من الشرك قاموا لك، أما في نفسك ما يمنعونك. بل إن قريشا يا أخواني هل اعترضت على أبي بكر أن يقرأ القرآن وأن يصلي وكذا وكذا؟ في حد ذاته ما اعترضت، لكن أن تجهر بهذا لا. ولهذا الشرط في مسألة الإقامة من عدمها إظهار البراءة من الشرك وأهله، إظهار البراءة من الشرك وأهله. إن أظهرت البراءة من الشرك وأهله كان دينك ظاهرا وعليه، فتكون الهجرة في حقيقة ليست واجبة. من أقام في بلد استطاع أن يظهر دينه وأن يتبرأ من الشرك وأهله وكذا، لم تكن الهجرة في حقه واجبة. قال: وإنما حدث الشرك بأبرهم ورأيهم وسلطانهم في هذه الأمة، وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظموها حتى صارت أوثانا تعبد وبيوتا يحج إليها وتقصد، بل جعلوا لأهلها التصرف والتدبير والنفع والضر، زعما منهم أن هذا كرامة، وهذا مشروع عنهم صار في أكثر الأنصار وعمت به البلوى، حتى رأينا وسمعنا بمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه للإسلام أصل يرجع إليه. وصنفوا بذلك مصنفات يعرفه من له نهمة في طلب العلم وأخبار الناس. أفيقال اللي بيصنف بقى مصنفات وبين وكذا، أفيقال هؤلاء لم نعون من توحيد الله وذكره؟ ولولا حجاب الجهل والهوى لما خفي حالهم على هذا المتكلم ولما قال. هذا خلاصة كلمة التقوى، وهم أحق بها وأهلها، والله سائله عن ذلك ومجزيه عليه. لئن كان أهل الشرك بالله ومعاداة أولياء ومعصية الرسول من المعطلة وعباد القبور هم أهل كلمة التقوى وما أحق بها وأهلها، أما يقال يعني معطوف على حق أو والظاهر يعني هم أحق بها وأهلها، فلقد ضل حينئذ من أنكر ذلك ومنعه وكفر أهله من السابقين الأولين. فلقد ضل حينئذ من أنكر ذلك ومنعه وكفر أهله من السابقين والأولين الأولين إلى أن تقوم الساعة، وهذا لازم لقوله لا محيص عنه. وبه تعرف أنه الذي لا يدري ما تحت كلامه وما خرج من بين شفتيه. قال تعالى: الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا والحكم العدل والقول الفصل والحق المبين. لا من جعل أهل الشرك بالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين بها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ساق المعترض حديث أبي موسى في قصة أسماء بنت عميس مع عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأصحابه: هجرة ولكم هجرتان. ثم قال المعترض: إذا علمت هذا تبين لك خطأ هذا الرجل بأتم بيان وأوضح برهان كيف وقد قال تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وحديث التمر المعروف من تهى عن منكر الحديث، وذكر حديث ابن عمر: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك خاصة بخاصة أمرك أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. ثم قال: فالأمر معروف أنه منكر إنما واجب مع القدرة على الكفاية حسب مرتبة ودرجات. فيقال في جواب هذا: هذه الأحاديث والآيات الكريمات تؤيد ما قاله الشيخ وتنصره، فإن فضل الهجرة الأولى وما جاء بها يدل على وجوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة وشوك كحالهم في بدء الإسلام، ولذلك احتاجوا إلى الهجرة. ولو تركوا التصريح بالعداوة وعيب بدين المشركين لما احتاجوا إلى ترك أوطانهم. يعني أنت تستدل بالهجرة إلى الحبشة، طب هي عليك ولا لك؟ سأل نفسك لماذا هاجروا؟ هاجروا لعلة واحد، أنهم صرحوا بنفي الشرك والبراءة منه ومن أهله. ولو عملوا بالأمر في خاصة أنفسهم لما اضطرهم هؤلاء إلى الهجرة. هذا وهم ليس لهم دولة، وليس لهم دولة، فكيف لو كانت لهم دولة؟ أما وجبت الهجرة من باب أولى إليها؟ يعني أنت تستدل، هو استدل بإيه؟ بالهجرة الحبشة، وكيف أنهم أقاموا هناك عند النصارى وهم عبدوا الصليب. طيب استدل أنت أولا لماذا هاجروا؟ طيب، وبهذا يتبين صواب كلام الشيخ وخطأ المعترض، وأنه قد عكس القضية في تخطيط الشيخ. والقلب إذا خوشف به تصور الحقائق على غير ما هي عليه. هذه قاعدة يا إخواني، قاعدة. والقلب إذا خوشف به تصور الحقائق على غير ما هي عليه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد تقدم هذا الجواب، وليس في كلام الشيخ أن المؤمن يؤاخذ بإذر غيره حتى يرد عليه بقوله: ولا تزر وزارة وزارة. طبعا هو يريد أن يتكلم في مسألة، هو يريد أن يستدل عليه ولا تزر وزارة وزارة أخرى. يعني مش مشكلة تقيم، ليس هناك مشكلة أن تقيم بين ظهراني المشركين ولا تنكر عليهم، فأنت لكم دينكم ولي دين، ولا تزر وزارة وزارة أخرى. والله سبحانه وتعالى قد قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. العاجز بقى عن الهجرة من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بل في كلام الشيخ أن عداوة المشركين وبغضهم من واجبات الدين وتاركوا ما استقام إسلامه، فأين هذه من هذه؟ لقد أبعدت المرمى واستحكم عليك الجهل والعمى. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فسرها حديث أبي ثعلبة وحديث أبي بكر وفيهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضر ضلال من ضل إذا اهتدى وقام بالواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني فسر عليكم أنفسكم ها إذا إيه إذا أمرتم وإذا نهيتم وإذا 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 فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. وليس معناه كما يفهم الناس أترك، فالدين لله والوطن الجميع ولا تنكر منكرا، لا، عليكم أنفسكم. فصار الصحابة بالأمر معروف أن المنكر والجهاد في سبيل الله، حينئذ لا يضركم ضلال من ضللت، هذا المعنى. إذا أمرت ونهيت وكذا فحينئذ لا يضركم ضلال من ضلوا، لا يضركم ضلال من ضل. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيتم شحا مطاعا غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداء، فافهموا يستبل لك جهل المعترض. أنت استدللت بتقول حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وكذا يعني لا تأمر ولا تنهي، والشيخ يقول هذا غاية للأمر، يعني أنت تأمر وتنهى وكذا وكذا، فإذا رأيت هذا فاعلم أن الناس سوف يعرضون لأنهم قد وقعوا في هذا الأمر. ولا يرفع الأمر معروف عن المنكر على الإنسان أبدا، ولا ترفع هذه الشعيرة، لكن الإنسان قد يكون ضعيفا فيكره إكراها على عدم ذلك، حينئذ تجب عليه الهجرة، ولا يجوز أن يبقى مع عدم استطاعة إظهار الدين، فتجب عليه الهجرة إلا إذا كان مستضعفا لا يستطيع الهجرة. وكذلك حديث ابن عمر هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر لنا ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين. وأما قوله فالأمر معروف عن المنكر الذي كفر به هذا الرجل الأمة إلى آخره في عبارته في عبارته خلل، وهي خطوه بيده، وكان الصواب أن يقول الذي كفر بتركه، فالأمر بالمعروف عن المنكر الذي كفر به هذا الرجل، كفر به هيكفر بالأمر إزاي؟ لا، الذي كفر بتركه لا به، فتأمل. ويقال في جوابه خرجت عن محل النزاع، فالنزاع في التصريح بالعداوة، وأما الأمر والنهي فهو أمر آخر وطور ثان، وليس بكلام الشيخ تعرض له، فنسبة التكفير إليه به مع أنه خروج عن موضوع الكلام وحيد عن تحريم حل النزاع فهو أيضا كذب ظاهر وبهت جلي. من قال إن الشيخ كفر بهذا بترك أمر عن معروف؟ ومن نقله؟ وفي أي كتاب؟ وفي أي رسالة؟ وقد خاب من افترى، فمن أين أو أن وكيف ضللهم؟ هدى والهوى شتى بهم متشعب. وإنما أدرج مسألة الأمر المعروف ونهي عن المنكر في مسألة وجوب المعاداة والتصريح بها ليلبس على الجهال ويتكثر بما ساقه من كلام العلماء، وهو عليه لا له، كما ذكره عن القاضي أن الأمر المعروف ونهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم يخف، هو كذلك، لكن هذا يؤيد كلام الشيخ لأن الأمر المعروف ونهي عن المنكر فرع عن التصريح بالدين. وأيضا فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام، والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، بل قال لا يستقيم له إسلام، فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته، وهذا يجري في كل من ترك واجبا أو فعل محرما، كما قرر تقي الدين في كتاب الإيمان. يعني هو إيه؟ أخذ عبارة الشيخ لا يستقيم له إسلام على أنه كفر، لا، لا يستقيم له إسلام أي ليس دينه دينا مستقيما وقد ترك الواجب. فجميع نقول عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ وترد دعوى المعترض، لكنه جاهل لا يفهم مراد الله ورسوله ولم يعان ويمارس صناعة العلم والبحث مع المحصلين، بل وجد أشياخا ضالين وكتبا شتتت فكرة وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين. هي دي المشكلة، هذه هي المشكلة، وجد أشياخا ضالين وكتبا شتتت فكرة، هي دي المشكلة. ده يوما كانت كتب، كيف لما صارت صفحات، كيف لما صارت صفحات، سبحان الله، وأصبح كل واحد جاهلا كان وعالما له صفحة ويبث سمومه وفكرة على الناس، وأنت صديق وأنت زميل تأتيك هذه الخبائث بحكم زمانتك أو صداقتك على هذه الصفحات، فتقرأ كل يوم من هذا ما تقرأ. ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح وذكر ما وذكر ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا، لا وذكر ما يروى عن حذيفة مرفوعا لا يبغي المؤمن أن يذل نفسه. قيل كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. ومراد هذا الغبي أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح بعداوة المشركين والبراء منهم حتى التصريح بشهادة الإخلاص. فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح وموتيح لهم من كلام الفقهاء في عدم وجوب الأمر معروفا عن المنكر على الخائف والعاجز حج على كتمان الإسلام. في فرق في خائف وعاجز وفي قادر، هذه المسألة الأولى. وفي خائف وعاجز عاجز عن الهجرة وفي قادر على الهجرة، فهذه مقامات تختلف. فلا يجب على العاجز ما يجب على القادر. قال تعالى يكلف الله نفسا إلى ما تاه، فإن عجزت وأنت في بلد عن هذا وجبت الهجرة. لكن أن تقول وطني أرضي مالي وظيفتي فأنت معه، وجبت عليك الهجرة إلا المستضعفين. ولهذا وجد بعض المسلمين مع المشركين وقد عجزوا عن الهجرة. قال سبحانه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا، لولا رجال المؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم أن تصيبكم معرات بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فجعل كلام ابن عقيل الأئمة على الخائف والعاجز حج على كتمان الإسلام ومدهنة المشركين وإظهار موادتهم وصحبتهم. هذا مفهوم كلام المعترض فبعدا بعدا وسحقا سحقا. وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركين، فجعل معادتهم ذلا وموادتهم عزا، فلا أدري على أي شيء أحسده. على هذا الفهم الذكي أو على ما جمعه من أكاذيب المفتري، وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى هذا الحد، فالحمد لله على ظهور الحق والتوفيق للصدق. ثم استدل المعترض بكلام شيخ الإسلام على حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغضره بيده إلى آخره، وأن الشيخ ذكر في معناه أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، وليس المراد أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خرد. يريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإيمان المطلق إنكار القلب ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته، وهذا رجوع إلى مذهب الجهمية القائلين بأن الإيمان والتصديق ولم يدخلوا التلفظ والعمل في مسماه، وبعضهم قال هي شرائط وليست من المسمى. وكلام أهل السنة في تبديعهم وتضليلهم وتفسيقهم معروف ومشهور. فقول المعترض فالإنكار بالقلب فقط وأقف على أضعف الإيمان في حق القادر قول باطل، فإن الحديث يدل على أنه في حق العاجز يكون أدنى الإيمان الخاص، وأما القادر فليس في الحديث نص على حكمه وإنما يكفى بالأدلة الأخرى. وكلام الشيخ على الحديث إنما يدل على انتهاء مراتب هذا الإيمان وليس مراده أن تركه يكفر. وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام حول قصد. انتبه، كلام الشيخ يعني يقول إيه؟ يدل على انتهاء مراتب هذا الإيمان اللي هو المتعلق بالأمر بالمعروف عن المنكر، وليس مراده أن تركه يكفر. هو ظن أنه لما انتهت المراتب إذا يكون كافرا، وليس وراء ذلك حبة إيه خردا ها من إيمان فيما يتعلق بالأمر والنهي، لا فيما يتعلق بالإيمان الذي يكون ضد الكفر فيكون صاحبه كافرا. فليس من ترك الأمر بالمعروف عن المنكر يكون كافرا، لكن ليس عنده الإيمان الذي وجب عليه في هذا الباب. كما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يسرق حين يسرق مؤمن، هل تعطيه اللازم أنه يكون كافرا؟ لا، ليس عنده الإيمان الذي يردعه. ومراد الشيخ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، وأنه ينقسم بحسب الاستطاعة، أدناه الإنكار بالقلب، أعلاه الإنكار باليد. فقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي هذا الإيمان الذي هو الأمر والنهي والتغيير، هذا مراده. مشكلة يا أخواني عدم فهم كلام أهل العلم. مشكلة سبحان الله. وحينئذ فهو من أدلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا يستقيم للإنسان إسلام وإيمان إلا بالإتيان بالواجبات. فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم. فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم، وإن كان مع عدم. وحينئذ فهو من أدلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا يستقيم الإنسان إسلام وإيمان إلا بالتنبيه بالواجبات. فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم، وإن كان مع عدم الاستطاعة والعجز حصل على أضعف الإيمان فقد فاتته الاستقامة الكاملة، لأن الأدنى فيه نقص وضعف، والمؤاخذة وعدمها بحثها الاستطاعة وعدمها. فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترض وأنه بمعزل عن العلم والفهم، أولئك ينادون من مكان بعيد. وكلام شيخنا رحمه الله محله فيما استطاع وقدر، وأما مع عدم القدرة ومع الإكراه فيباح للرجل أن يتوقع عن نفسه، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى أن قال إلا أن تتقوا من تقاه، على أن الصابر مع الإكراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما يباح وتوقع عن نفسه. إذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله فهو يطلق الكلام حيث أطلقه الكتاب والسنة ويقيد حيث قيده. فالمعترض لم يفهم كلام الشيخ ولا عرف معاني النصوص، ومن وقف على كلامه من أهل العلم عرف ما قلناه، وأنه حيران لا يدري السبيل. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. واستدل المعترض بقول الإمام أحمد لمن سأله عن السنة تذكر في المجلس لا يعرفها غيره أيتكلم بها، فقال أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها إلى آخره. وبقول مالك أخبر بالسنة فإن لم يقبل منك فاسكت. ومراده أن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه حتى ما دلت عليه كلمة خاص، ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه وما لا يسوغ. وقول أحمد طبعا هو يعني بيقول ومراده مراد الرجل هذا أن السكوت يسوغ في أصول الإيمان وفروعه حتى ما دلت عليه كلمة خاص، ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه وما لا يسوغ. وقول أحمد ومالك صريح في أنه لا يسوغ السكوت، وإنما يطرك الخصام بعد التعريف. عرف الناس السنة ولا تخاصم ولا تجادل، يعني خاصموك وأتوك بأدلة عقلية وكذا، ما عليك بأنك أنت تخوض معهم، خلاص عرف السنة أخذوا بها أخذوا ما أخذوا فإن الله حسيبهم. فإن الشيخ رحمه الله يأمر بالتصريح والبيان وينهى عن الخصام والمراء والهديان. والرسل عليهم السلام لما سكتوا عن الدعوة والإبلاغ لما أوصلوا به حيث لم يقبل منهم، بل استمروا على ذلك حتى أتاهم أمر الله. نعم، قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأدوا حتى أتاهم النصر. وأصل الإسلام ومبانيه لها حال وشأن ليس لغيرها من السنن، ولذلك يكفر جاحدها ويقاتل عليها، بل يكفر تاركه عند جمهور السلف بمجرد الترك. أفيسوغ سكوت العالم عن إبلاغ الجهال وتعليمهم؟ قال تعالى أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، وقال وجاهدوا به جهادا كبيرا. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. الحديث سبحان الله ما أقبح ما تلعب الشيطان بابن آدم. ألا هل عم في رأيه متأمل؟ وهل مدبر بعد الإساءة مقبل؟ وهل أمة مستيقظون لرشدهم؟ فيكشف عنه النعسة المتزمل فقد طال هذا الغي واستخرج الكرى مساويهم لو أن ذا الميل يعدل. طيب.